بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة قضية السيدة الزهراء عليه السلام هي قضية مهمة حقيقة في البحث التاريخي وفي تفاصيل حركة الأئمة عليه السلام، إذ أن هناك ترابط واقع بين حياتهم عليه السلام وبين طروحتهم وبين قضية السيدة الزهراء عليه السلام. لذلك تجد أن كل إمام من أئمة أهل البيت عليه السلام ينطلق من مظلومية هذه السيدة، ويجعل هناك منهجا حقيقة في التحرك وفي مطالبة الحقوق. وكما قلنا أن حركة السيدة الزهراء عليه السلام هي حركة تأسيسية، حركة تأسيسية للمعارضة، وحركة تأسيسية للمطالبة بالحقوق، وحركة تأسيسية لبيان العلاقة بين المظلوم وبين الظالم، وحركة تأسيسية بين الاضطهاد وبين المتسلطين، بين المضطهد وبين المضطهد. وهكذا تجد أن حركة الزهراء عليه السلام هي حركة تأسيسية بكل ما لهذه الكلمة من معان. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام اهتمامهم بهذا باعتبار اهتمامهم بحركاتهم بالحركة التأسيسية للمطالبة بحقوقهم، وهذا أمر مهم. يعني لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام أكدوا على كيفية علاقتهم بالحاكم، علاقتهم بالأمة، كيف الأخذ بحقوقهم، وكيف يوصلون رسالة للأمة بأن هناك حقوق مغصوبة، هناك حقوق مضطهدة، يجب المطالبة بها، يجب عدم السكوت عليها، إلى آخره من الأمور التي يؤكدها أو تؤكدها حركة السيدة الزهراء عليه السلام. وأن هناك حجية بين الأئمة عليه السلام وبين السيدة الزهراء. هذه الحجية واضحة بما ذكره الإمام العسكري عليه السلام بأننا حجج الله وأمنا فاطمة حجة الله علينا، وهذا ما ذكرناه لعلنا وتعرضنا إليه سابقا. لكن يبقى الكلام في قضية العلاقة بين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وبين السيدة الزهراء عليه السلام. هذه العلاقة أن المتابع لهذه الحركة وهذه العلاقة يجد أن قضية السيدة الزهراء عليه السلام هي ليست قضية تاريخية. يعني قد يعيش البعض حالة الماضي وحالة يعني التاريخ وحالة ما أكده التاريخ أو أكده المؤرخون في مثل هذه المظلومية وعرض هذه المظلومية، لكن نجد أن العلاقة أيضا هناك علاقة آتية، علاقة مستقبلية، علاقة قادمة بين السيدة الزهراء عليه السلام، بين أطروحة السيدة الزهراء وبين أطروحة الحركة المهدوية. هناك تناغم فيما بين هاتين الحركتين، هناك مطالبة بالحقوق. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في مجمل حركته يعتمد على المطالبة بحق مغتصب وهو حق الإمامة، ومعنى ذلك أنه يطالب، إذا طالب بحق الإمامة فهو طالب بحق المضطهدين عموما، بحق المحرومين، بحق الإنسانية كلها. لذلك نجد أنه إذا أكد على مسألة الإمامة بمعنى أكد على حقوق أخرى تتتابع فيما بعد. وبالتأكيد أن من هنا سينطلق الإمام المهدي عليه السلام بمطالبته بمسألة الإمامة، سيؤكد على حركة السيدة الزهراء عليه السلام، لأنها هي حركة الحركة الأولى لتأصيل مبدأ الإمامة في أذهان الأمة وللإبقاء على مبدأ النبوة في أذهان الأمة كذلك. لأن هناك حقيقة فصل بين النبوة بما هي النبوة وبين الحاكمية بما هي حاكمية سياسية، حاكمية دنيوية، أزيحت عنها هذه المفاهيم الدينية، هذه المفاهيم المقدسة. لذلك تجد أن الحاكم هو حاكم، يعني الخليفة الذي يعينه العقل الأموي أو الذهنية الأموية ترسم حدود هذا الخليفة أنه حاكم، له نزعاته الإنسانية، له توجهاته الإنسانية، له اللهو، لهوه، مجونه، عبثه، مجالسه، الليالي الحمراء.
هذا برضا الخليفة الأموي.
هو طبعا هو يعني ليس برضاه، إنما هو الذي سيقوم بهذا الدور، يعني دور الخليفة، دور الحاكم، يعني هكذا يمكن أن نقدم دور الحاكم في بيان العلاقة بين الحاكم كحاكم وبين القضايا الأخرى، يعني من اللهو ومن العبث ومن المجون وإلى آخره. يعني ليس هناك حدود كما يتوقعه أو كما تتصوره الذهنية الإسلامية التي كانت تنظر للنبي صلى الله عليه وآله بقدسيته، وتنظر إلى من كان يحيط بالنبي صلى الله عليه وآله من أمير، يعني من أتباعه كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعمار وأبو ذر والمقداد وسلمان وغيرهم، في حين أن الحالة الأموية قلبت هذه الموازين وأخذت يعني تعمق العلاقة بين الحاكم وبين لهوه وبين مجونه، وكأنما هي حالة أدبية من الطرف الأدبي. لذلك نجد أن البعض مثل شوقي ضيف وأمثال شوقي ضيف حينما يريد أن يدرس المقطع الأدبي للحالة الإسلامية يجد أن هناك حالة من العبث يعني انتشرت في أوساط الأمة الإسلامية حقيقة، وتجد أن كثير من الناس اتبعوا الخليفة إما جهلا منهم أو تسامحا بالدين، جهلا باعتبار أنه هذا خليفة، هكذا يدعي أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما يقوم به هو مشروع، بمعنى أنه أعطى للمجون وللعبث وللهو المشروعية، هذا الخليفة الأموي
كان الخليفة ورأس الأمة،
رأس الأمور، رأس الهرم الحكم الإسلامي. وهناك قطاعات أخرى، قطاعات جاهلة تتصور أنه هذا يعني مباح، بما أن الخليفة قام به فإذن هو شيء مباح يعني غير منكر. هذه الأمور وهذه القيم والمفاهيم أكدت الزهراء عليه السلام بأن هناك، خصوصا يعني حينما يعني استعرضت في خطبتها وبيان حقيقة بيان حينما هم يقولون أنه هناك انقلاب يعني للسقيفة، يعني أقول لا يعني المؤرخون يقولون أن هناك انقلاب في السقيفة، لكن أن السيدة الزهراء عليه السلام أخذت بزمام المبادرة وحاولت أن يعني توجه الأنظار إلى حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي قدمتها السيدة الزهراء، يعني حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك الكثير منا قد يغفل أو يتساءل أنه إذا كانت السيدة الزهراء عليه السلام، إذا كان أمير المؤمنين موجودا، فلماذا السيدة الزهراء تتحرك بهذه الحركة؟ لماذا الإمام أمير المؤمنين لم يعترض؟ لماذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج شاهرا سيفا مثلا على من اعتدى على بيته، كما ينقل كل مؤرخي السنة ينقلون أن هذه المسألة، مسألة الاعتداء على دار السيدة الزهراء عليه السلام، هي قضية ثابتة.
يعني أكثر الإرهاب الأول سمحت السيد،
بالتأكيد هو الإرهاب الأول في الإسلام. نعم، هو يوم السقيفة أو ساعة السقيفة. طبعا بالمناسبة هناك تبريرات، يعني هناك اليوم يعني قبل يومين أو ثلاث استعرض أحدهم، قال ثبت لي مظلومية الزهراء، قال ثبت لي أن الخليفة الثاني يعني هجم على دار الزهراء عليه السلام، أسقطت إلى آخره، أحرق دارها، كل ذلك يبرره بأنه الخليفة الثاني كان غير يعني لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وآله الأحاديث في شأن الزهراء، لذلك هو يعذره، يقول أنه لأنه كان بعيد. اليوم يعني كانوا في السابق يؤكدون على قرب الخليفة الثاني للنبي والخليفة الأول للنبي، قربهم ملازمون له، يقوم ويقعد معهم هكذا.
هذا تناقض
الآن الآن حتى يعني يبرروا هذه المشكلة، وهذا يعني ما يؤسف له حقيقة، أن هناك تخبط. هم حينما يستعرضون يقولون ثبتت عندنا، الآن ثبتت مظلومية الزهراء عندنا، لأنهم مصادر أهل السنة أكثر من 45 مصدر وطريق يثبت مظلومية الزهراء عليه السلام. هم يقولون الآن نعم ثبتت عندنا، لكنه كيف يعتذرون؟ لذلك أقول مدارس الاعتذار مدارس قائمة لا زالت وتتفنن، حتى أنها تحاول أن تتقاطع فيما بينها بالمفاهيم التي يعني ترسخت في ذهنيتها، أن الخليفة كان يقوم ويفعل مع النبي. اليوم هم يقولون أن الخليفة كان بعيدا، لم يسمع بشأن الزهراء. طيب إذا كان لم يسمع بشأن الزهراء في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، لماذا هذا الاضطهاد الذي جرى على السيدة الزهراء عليه السلام؟ لماذا هذه المظلومية؟ ولذلك نجد أن السيدة الزهراء عليه السلام قلت أنها فتحت الملف، يعني لم تغلق كثير من القضايا من المظلوميات في كل التاريخ. في مرحلة من المراحل تنتهي هذه الملفات وتنتهي، و إلا أن يكون تكون هناك قوى معينة تطالب
تؤرشف في خانة
بهذا. لكنه مسألة السيدة الزهراء عليه السلام بقيت مفتوحة حقيقة. اليوم دائما نقرأ هذه المظلومية ونتساءل. لذلك نجد أن الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف سيوظف هذه المظلومية لحركته، ويوظف شخصية الزهراء عليه السلام لحركته. لذلك أقول يعني حتى لا يسبقني الحديث، أقول أن السيدة الزهراء عليه السلام في خطبتها أسست محاور كادت أن تنتهي لولا هذه الخطبة، وكون أن هذه الخطبة هي خطبة تأسيسية بحركة السيدة الزهراء عليه السلام. يعني أقول بالمشهد الذي وظفته السيدة الزهراء، مشهد الحزن والأسى والجزع وخروجها إلى المسجد وخطبتها بهذه الخطبة، كل ذلك يعني كل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات شاركت وساهمت في الإبقاء على وإحياء هذه المحاور، محاور الخطبة. محاور الخطبة كانت محاور مهمة جدا، يعني كادت أن تنتهي، كاد أن ينتهي التوحيد. لذلك السيدة الزهراء عليه السلام أكدت على التوحيد في يعني تقريبا أكثر من ربع خطبتها كانت تبلغ عن مسألة التوحيد، لأن هناك اتجاه تجسيمي يأتي بعد رحيل السيدة الزهراء عليه السلام في عهد الخليفة الثالث، سينتشر الحالة التجسيمية وتكون حالة طبيعية جدا. لذلك السيدة الزهراء عليه السلام أكدت على هذا المعنى، أكدت على التوحيد وأعطت الأسس، يعني بينت الأسس. المحور الثاني هو محور النبوة، ما هو دور النبي صلى الله عليه وآله، كيف كنتم أنتم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي قدمه النبي للأمة، كيف انتشل الأمة. لذلك نجد أنها أسست وأعادت حقيقة أعادت دور النبي صلى الله عليه وآله المغيب والمضيع في خطبتها هذه. دور الإمامة، ما هو دور الإمامة؟ إذن إذا كان هناك التركيز على دور النبوة، لابد أن تؤسس لدور الإمامة. لذلك بدأت تنطلق من هذه المرحلة، مرحلة تأسيسية. لذلك نجد أن خطبتها هي من أهم الخطب التي أرشفها التاريخ كله، أرشفتها الذاكرة الإسلامية كلها، بأن خطبة السيدة الزهراء عليه السلام هي ورقة عمل، حقيقة ورقة عمل للأئمة عليه السلام، هي ورقة عمل للإمام المهدي عجل الله
ومذكرة اعتراض واضحة
لذلك نجد أنها حركة السيدة فاطمة عليه السلام هي حركة جدا دقيقة، جدا مهمة، جدا مؤثرة، وجدا مهيئة لكل من أراد أن يتحرك من أجل إنقاذ المظلومية، أي مظلومية كانت. لذلك نجد أن الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف سيوظف هذه المظلومية كالآتي. سيبدأ الإمام المهدي عليه السلام يعني ليوظف مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، يبدأ من مكة كما قلت، أنه هو هذا يعني يفتتح حركته بالإعلان العالمي للإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف، ويعلن مبررات وموجبات حركته. ثم بعد ذلك يتوجه إلى المدينة المنورة. المدينة المنورة هي المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى من حيث العمل، المرحلة الثانية من حيث الحركة، لكن المرحلة الأولى من حيث العمل. في مكة لم يكن هناك يعني بروز أو ظاهرة تؤكد على حركة الإمام المهدي عليه السلام، عدا ما يأخذ البيعة من أصحابه ويعلن
بشكل خفي
بشكل خفي، ثم يعلن البيان العام ويبايع من قبل الناس، ثم يتوجه بهم إلى المدينة. المرحلة الأولى الثانية في حركته المدينة، المرحلة الأولى من العمل الحقيقي هي المدينة. لذلك سيقف يبدأ هكذا يقف على قبر سيد الزهراء عليه السلام ثم يشير إلى قبر سيد الزهراء عليه السلام يقول أن هذا هو قبر سيد الزهراء لأن القبر مضيع مخفي. لو لم يكن لم تكن هناك مظلومية لسيد الزهراء ولم يكن هناك قبرا مخفيا لما بدأ الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف ولم يستطع أن يتحرك وينطلق من هذه المظلومية حتى يبين أنه هو جزء من هذه المظلومية أن حركته جزء من هذه المظلومية التي بدأتها السيدة الزهراء عليه السلام وانتهت في هذا اليوم في هذه اللحظة. لذلك يشير إلى هذه إلى هذا القبر الشريف يشير إلى هذا الأثر آثار المظلومية هنا ثم بعد ذلك يتسلسل في 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 قضية في قصة يذكرها كل المؤرخين أنه كيف يعني من تعرض لعلامات الظهور أنه كيف يتعامل الإمام عليه السلام كيف يرثي أمه الزهراء كيف يثير هذه المظلومية كيف يوظف هذه المظلومية في تلك اللحظات. من هنا ينطلق بعد ذلك تعلم أن حقيقة أن لماذا أكد أئمة أهل البيت عليه السلام على المظلومية دائما. أنا في بالي مثلا أن الإمام الرضا عليه السلام كان يؤكد على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام كمظلومية وليس كحركة. أكو فرق هناك فرق بين يعني الأئمة عليه السلام أكدوا على المظلومية الإمام الحسين عليه السلام دون حركته. لا أقول أنه إلغاء لحركته
الحركة لها وزنها
ولها مكانتها لكن الكلام في المظلومية التأكيد في المظلومية. لذلك حينما يكسب الإمام الأئمة عليهم السلام حينما يكسبون مسألة المظلومية لصالحهم يوظفونها بعد ذلك للمطالبة بحقوقهم. لذلك نجد أن الأئمة كلهم الإمام الصادق الإمام الرضا الإمام الكاظم الإمام الجواد كل الأئمة يعني لهم يعني لا أريد أن أطيل الحديث لأن الوقت لم يسع. تجد أن الأئمة عليهم السلام ركزوا على هذه المظلومية على مظلوميتين. المظلومية الأولى هي مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام. المظلومية الثانية مظلومية الإمام الحسين عليه السلام. لذلك تجد أنهم كأنما وظفوا هاتين المظلوميتين من أجل أن يوصلها إلى مظلومية الإمام الحجة. لذلك أقول أن الإمام الحجة حينما يثير مشاعر الأمة ومشاعر الناس الذين معه هذا حقيقة سيستقطب الكثير. يعني لم يكن هناك مثلا خطاب فيما بينه وبين أصحابه لا الخطاب سيكون خطاب مبرمج وخطاب لعله على الهواء والناس كلهم ينظرون إليه يعني إلى حركته يعني نقل مباشر مثلا نقل مباشر العالم كله ينظر إلى هذه الحركة وإلى هذا المصلح وما هي يعني حركاته منذ أن ينطلق حتى أن ينتهي إلى عاصمته. إذن هي لقطات مباشرة يعني يتوجه إليها العالم وينظر إلى هذه المظلومية. مظلومية بالتأكيد أن أي خطيب بارع اليوم إذا تحدث عن سيدة الزهراء عليه السلام تجد أنه يعني يأخذ مأخذا من المشاهد من المستمع من المشارك في المجلس. هي المظلومية لها يعني حقيقة مظلومية سيدة الزهراء لها ذوقها يعني أنا دائما أقول يعني أشعر بهذا وأقول كذلك أن مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام من أراد أن يتمعن بها يجد أنها هي مظلومية من طراز خاص من طراز خاص. يعني لا أدري لقدسية السيدة الزهراء عليه السلام يعني الجوانب المتعددة لمظلومية السيدة الزهراء لأنها هي تؤثر حقيقة في أي من يريد أن يطرح هذه المظلومية. فكيف بإمام معصوم وهو ابن الزهراء هو ينظر يعني حينما يتفاعل مع قضية الإمام الحسين عليه السلام هو ينظر لما يجري كأنه أمامه المشهد أمامه يتكرر. مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام أيضا أمامه. لذلك هو يصفها هو يرثي السيدة الزهراء ينعى أمه الزهراء عليه السلام. تجد أن هذا يعني سيأخذ من العالم مأخذا مهما حقيقة. ولذلك يبرر يعني مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام ستكون مبرر لهذه الحركة ثم بعد ذلك ينطلق إلى الكوفة. وبالتأكيد أن هذه الكوفة يعني بتوجهاتها بفاطميتها باستعدادها بمحبتها لسيدة الزهراء عليه السلام بالتأكيد أنها ستتفاعل أكثر وأكثر، وكأنه يهيئ هذه القواعد. ولذلك أقول أن لماذا يبدأ بمنظومية الزهراء، بمعنى أن هذه المنظومية سترافقه حتى آخر محطة من محطات استقراره، وينتهي بمنظومية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. إذن نجد أن الإمام الحجة عبد الله الشريف سيوظف كل حركات يعني هذه القضية، ويطالب بفدك، ويطالب بمن اعتدى على السيدة الزهراء عليه السلام، وهكذا وهكذا. أنا يعني أذكر أن مثلا أبو العباس السفاح حينما بدأ بحركته أيضا بدأ بهذه الحالة، يعني حالة المظلومية. يعني هو استعرض مظلومية مثلا مظلومية زيد، مظلومية آل الحسن، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام. هو اعتقد أو لم يعتقد، أبو العباس السفاح أراد أن ينطلق من هذه المظلومية ليعزز مشروعية حكمه، وليعزز مشروعية حركته وثورته. لذلك تجد أنه مثلا حينما أخذ يعني نبش قبور بني أمية، كما يذكر المؤرخون كلهم أنه نبش قبور بني أمية، أول ما سلم الحكم أول خطوة نبش هذه القبور، وأخرج أجسادهم وعلقها، علقها في القصر. إلا أن مثلا هشام ابن عبد الملك زاده، يعني قبل أن يعلقه زاده أن جلده عدة سياط، جلده 80 جلدة. فحينما سئل لماذا أمرت بجلده، قال لأنه قذف أم زيد، لأنه أخذ يتكلم يعني حديث هناك هشام وزيد، زيد بن علي عليه السلام أخذ يسيء لزيد ولأم زيد. لذلك أبو العباس السفاح يقول أجلده لأنه أقيم عليه حد القذف، لأنه قذف زيد بأمه، فلذلك جلده وعلقه، وحتى تأذى أهل القصر برائحتهم، فقال ما أطيب هذه الريح. أبو العباس السفاح، لذلك تجد أنه هذا أبو العباس السفاح انطلق من مظلومية العلويين، انطلق من مظلومية
انطلاقه،
لذلك هو حتى يعطي شرعية لحركته. الإمام الحجة عبد الله الرجل الشريف حينما يعني تقارن بين مظلومية آل الحسن أو مظلومية يعني العلويين وبين مظلومية السيدة الزهراء، باعتبار أن الإمام الحجة هو المطالب بثأر أم السيدة الزهراء عليه السلام، هذه الأمور وهذه الحيثيات كلها لابد أن تستحضر في شهادة السيدة الزهراء، في ذكر السيدة الزهراء. اليوم قضية السيدة الزهراء لم يعني باتت أكثر من ذكرى، وأكثر من فاجعة، وأكثر من يوم استشهاد يحتفى به وينتهي الأمر. لا، حقيقة أن السيدة الزهراء عليه السلام أخذت تفتح الملفات ملف بعد ملف، ملف بعد ملف، ولذلك نصل إلى حقائق. يعني من أراد أن يقف عند السيدة الزهراء عليه السلام ومظلوميتها سيصل إلى حقائق هو لم يصل إلا بهذه الطريقة، وإلا بهذا الخط والنهج.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، بما أننا نتكلم عن المظلومية للسيدة الزهراء وارتباطها بالإمام عجل الله فرجه الشريف، واليوم أيضا العالم ينظر إلى المرأة، سؤال يأتي بهكذا عن طريق التفكير، ربما أنه اليوم المرأة هل هي فعلا أخذت حقها؟ اليوم المرأة ويحتفى بها عالميا، المرأة من في المنظور العالمي الغربي الأوروبي، وأيضا المرأة في المنظور الإسلامي، عندنا شخصيات فذة تكلم عنها التاريخ كالسيدة حكيمة، السيدة نرجس أم الإمام عجل الله فرجه الشريف وغيرها، السيدة زينب القدوة للرجال قبل النساء. فكيف للإسلام نظر للمرأة وأعطاها ما أعطاها من حرية ومن قابليات وكل الأمور، لكن الغرب أيضا يحدد لها يوم ويعطيها حقوق، لكن بنفس الوقت هي ضائعة وغير موجودة على الساحة، فقط في الساحات والعياذ بالله الساحات التي لا ترضي الله ولا ترضي الشريعة الإسلامية.
في الحقيقة أن قبل يومين احتفى كثير من احتفت كثير من الدول بيوم المرأة، وهذا شيء حسن، يعني لا بأس بأن تقام ذكرى يعني للتذكير بحقوق المرأة ومقام المرأة وعلاقة المرأة بالمجتمع وتأثير المرأة بالمجتمع. هذا جيد حسن. وكثير من الأخوة الأعزاء يعني من المؤسسات من يعني المجتمع منظمات المجتمع المدني من المثقفين من غيرهم أيضا واكبوا هذه الذكرى. ولكن أنا يعني في نفسي شيء في الواقع، احتفاء الغرب بالمرأة هو ليس احتفاء بشخصية المرأة بما هي مرأة، إنما هناك تنظيرات تختلف عما نحن ننظر إليه مما ننظر للمرأة. أنا أقول لو أننا حقيقة يعني كنا بجد نتعامل مع قضية المرأة لابد أن نجعل حالة القدوة، يعني حالة القدوة غائبة عنا، يعني حالة القدوة لم تحضر دائما في احتفالاتنا وفي مناسباتنا وفي كل ما يمكن أن نقيمه ونعتز به. مسألة القدوة، السيدة الزهراء عليه السلام كان من المفروض من الأخوة الذين احتفوا بقضية يعني يوم المرأة، صحيح أنهم هم يواكبون العالم، ولكنه أيضا لا بأس بأن يعني نحدد لشخصية السيدة الزهراء عليه السلام يوما حتى نجعل للمرأة انموذج ونجعل للمرأة قدوة. حينما يحتفي الغرب بالمرأة هو يحتفي على أساس أنها لها حقوق، يعني كائن حي له حقوق ولا بد أن نحافظ على هذه الحقوق، في حين حينما ننظر للمرأة ونحتفي بالمرأة نحن نحتفي بالقدوة لا نحتفي بالكائن. الغرب يحتفون بكيان مرأة بكائن حي ممكن له حقوقه واجباته والحفاظ عليه إلى آخره، لكنه نحن نحتفي بقائدة بقدوة بامرأة بمظلومية. كل هذه تحتاج اليوم المرأة حقيقة. مظلومية المرأة اليوم حينما نركز اليوم على مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، أنا لا أدري لماذا لا تلتفت منظمات المجتمع المدني إلى أن بإمكانهم أن ينطلقوا من هذه المظلومية لتحرير المرأة. اليوم المرأة معذبة، اليوم المرأة مهانة، اليوم المرأة محتقرة، اليوم المرأة محتقرة بكل ما للكلمة من معنى. أنا أقول لأنه حينما تعطى حقوق أكثر مما هي تتحمله هذا امتهان لحق المرأة. لأنه حينما يحمل الإنسان أكثر من طاقته هذا امتهان لحقوقه، حينما تحمل المرأة أكثر من طاقتها وتعطى نسبة معينة في البرلمان في الدولة في الحكومة في كذا هذا امتهان لحقوقها، امتهان لشخصيتها. لأن المرأة بكونها حينما يصفها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام بأنها هي حالة تربوية وليس حالة مثلا استقطاب حقوق وحالة مساواة بين الرجل والمرأة وإلى آخره، لا بالعكس، هذا تغييب لدور المرأة. المرأة هي حالة تربوية حقيقة، أنها هي مرحلة من مراحل المجتمع المهمة جدا، ولذلك أئمة أهل البيت ركزوا وأكدوا على هذا الجانب. يعني لذلك أقول أن اليوم العالمي للمرأة مر هكذا مجرد شعارات، لكنه لماذا ومن هو المحتفى به وهل عالجنا مشاكل المرأة؟ اليوم المرأة تمتهن في بأيدي داعش، بأيدي الدول التي دعمت داعش، بأيدي الدول التي تحاول أن تجعل من داعش دولة إسلامية كما في كثير من الإعلاميات، يعني بعض الفضائيات لا تتنازل عن كلمة الدولة الإسلامية في العراق والشام ملتزمة، وكأنما هذا خط لبعض الفضائيات، وكل الأخوة المشاهدين يعلمون من هي الفضائية التي تتبنى هذا الشعار الدولة الإسلامية في العراق والشام.
أكثر من فضائية سمحت السيد،
أكثر من فضائية، لذلك هي لا تتنازل بأن تقول داعش، تتعامل على أنها دولة، تتعامل مع على أنها دولة، دولة إرهاب، نحن نتعامل على أنها هي إرهاب، هم يتعاملون على أنها دولة ولها كيانها، وأن ما تقوم به من جرائم هذا يعني هي هذه الدولة الإسلامية، هي هذه الدولة الإسلامية التي أنتم تحاولون أن يعني تجعلونها دولة إسلامية، أو أنتم تحلمون بدولة إسلامية، تحلمون بدولة قيام إمام مهدي يتزعم دولة إسلامية ويترأس دولة إسلامية. هي هذه الدولة الإسلامية، هي هذه الدولة الإسلامية. هم يعرفون أن هذه عصابات داعشية، عصابات منحرفة مجرمة، لا حياء لها، لا قيم لها، لا مبادئ لها، لا مفاهيم لها، كلها يعرفونها، ولكن يؤكدون. وإنما جعلوا من هذه العصابات الداعشية جعلوها دولة حتى يقدموا للعالم بأن الدولة الإسلامية القادمة للإمام المهدي هي هذه الدولة الإسلامية، هي هذه الأسس، هي تنطلق من هنا. لذلك الإمام المهدي يريدون أن يجعلوه قائد منتقم وليس مصلح، قائد سفاح وليس رحيم مثلا، وهكذا. لذلك التأكيد على الدولة الإسلامية من هذا المعنى، ينطلقون من هذا المعنى. ولذلك أقول أننا حينما يعني نستعرض ما قدمه أئمة أهل البيت عليهم السلام لمفاهيم المرأة ولحقوق المرأة ولشخصية المرأة، نجد الشيء العجيب حقيقة. منظمات الإنساء العالمية اليوم لو اطلعت عليها، لو نحن حاولنا أن نطلع المنظمات العالمية على ما قدمه أئمة أهل البيت عليهم السلام لشخصية المرأة، لأنه حينما يعني يستقبل الإمام الصادق عليه السلام أحد النساء مثلا أم سعيد الأحمسية، يقول أتريدون أن تسمعوا كلامها؟ يعني هو معجب عليه السلام، هو معجب بكلام هذه الإمرأة، فيخلي لها مكانا ويقول تفضلي يا أم سعيد. تجلس أم سعيد ثم تسأله بمسائل ثم يجيبها، والناس تستمع إلى بلاغة هذه المرأة وإلى تعامل الإمام عليه السلام مع هذه المرأة. وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام من بعض أصحابهم، هناك نساء، كل تقريبا كل أئمة أهل البيت عليهم السلام من أصحابهم نساء، ممن روى عن الأئمة عليهم السلام نساء، ومن أجاز لأن يروا عنهم الأئمة عليهم السلام هم نساء. وحركة الإمام المهدي عليه السلام سيكون لها دور مهم، يعني المرأة سيكون لها دور مهم. إذن هذه المفاهيم لماذا لم نقدمها للعالم؟ لماذا نحن يعني نحتفي بأمور لا نعرفها؟ لماذا احتفى بيوم المرأة العالمي؟ هل لمناسبة معينة؟ هل لقدوة وضعت مثلا أسس عليها هذا اليوم؟ أو لا، أنهم تذكروا أن للمرأة حقوق فجعلوا لا أدري 8 آذار أو ما أعرف يعني أي يوم في آذار صادف هذه الذكرى، فاحتفى بها كثير من المنظمات العالمية ومجتمعنا أيضا، مجتمع العراقي. لكن أقول نحن نعيش في أيام سيدة الزهراء عليه السلام، قدموا الأسوة، قدموا القدوة. ولذلك أقول نحن قاصرون عن التعامل مع المرأة حينما نتبع الآخرين ونقلد الآخرين دون أن نلتفت إلى الوراء، دون أن نلتفت إلى تراثنا وإلى حيثيات أئمتنا عليهم السلام.
السلام الله عليهم. أحسنتم سمحت السيد. نبقى في هذا الإطار سمحت السيد، ونشير أنه حقوق المرأة، وبما أننا مع السيدة الزهراء، هل يعني هذه الحقوق التي ينادي بها الغرب، هل من حقوق المرأة أن تكون خلعة الحجاب؟ هل من حقوق المرأة أن تكون متجنية على ذاتها قبل الآخر؟ وحتى بعض يعني من خلال يجند النساء لأجل التفجير ولأجل القتل ولأجل الإرهاب. فسمحت السيد، إذا ذهبنا إلى الشخصيات النموذجية في الإسلام، بالتأكيد السيدة الزهراء هي قمة النموذج، والسيدة زينب، لكن هناك سيدات كالسيدة نرجس والسيدة حكيمة في دورك في ولادة الإمام ودور التمهيد لظهور الإمام سلام الله عليه، خاصة يعني لما تسمع كلام السيدة حكيمة من الإمام الهادي عليه السلام ويخبرها بأن سترد هذه السيدة. طبعا هذا معرض حديث يأتي في إن شاء الله في قابل الحلقات القادمة، لكن بخصوص المرأة وحركتها وتمهيدها لظهور الإمام، وأيضا حركة الإمام في قابل الأيام في مستقبل الأمة والمرأة، أيضا هناك من يسأل هل تقاتل المرأة مع الإمام أم يكون دورها مختصر في التمهيد وفي الظهور والتطبيب والعلاجات وما شكل ذلك من حالة كما كانت في زمن الإسلام وزمن الجاهلية؟
طبعا دور المرأة في حركة الإمام عليه السلام هو ليس دورا مقتصرا على ظهور الإمام فقط، يعني هناك مراحل، مرحلة ما قبل الظهور، مرحلة ما بعد الظهور. هذه المراحل لا بد أن نلتفت إليها. أما ما قبل الظهور فللمرأة شأنها، يعني حقيقة في تهيئة وفي تحشيد الرأي العام لقضية الإمام المهدي. كيف؟ باعتبار أن المرأة هي يعني حقيقة لها يعني ثقلها ولها علاقتها بالأسرة، بأولادها، بأطفالها، بالجيل الذي تتعايش معه. لذلك لا بد أن تقدم هذه المفاهيم المهدوية، أن تربي هذا الجيل على مسألة الإمام المهدي وتحضير النفوس للإمام المهدي وتحشيد الأمة لذلك. هذا من جانب. من جانب الآخر، يعني حينما تعيش المرأة الدور الآخر، الدور اللاحق وهو ما بعد الظهور، بالتأكيد أن الروايات تشير وتؤكد على أن للمرأة أيضا دورها. طبعا وردت روايات يتساءل السائل أنه عن للإمام صادق عليه السلام حينما يروي أنه 13 امرأة، وفي بعض الروايات 9 نساء، بعض الروايات 50 امرأة، ولكن أنا لا أدري أن 50 هذه فعلا أنها ثابتة في بعض الروايات أو لا. نعم، رواية تشير إلى أنه 50. أنا أعتقد في يعني أصحاب الإمام ومن يتبع أصحاب الإمام. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يسأل من قبل بعض أصحابه أنهم يعني ما الذي تفعل المرأة؟ الإمام يريد أن يخرج للحرب والقتال والتغيير وإلى آخره، وما يتحمله
دور الرجل،
دور الرجال الآن، حتى دور الرجال دور غير طبيعي، يعني في حركة الإمام دور استثنائي، بحيث أنه يصف الإمام أنهم ينامون على سرج خيولهم مثلا، يعني حتى ساعات النوم لا يحصلون عليها، يعني هم دائما متهيئين متوثبين لأي حركة، لأنه تغيير عالمي، مو تغيير يعني فرضا لو مجموعة من أصحاب يعني الحركة والثورة مثل حركة انقلاب مثلا، تجد أنهم يبقون أيام وليالي لم يناموا، لأنه حتى يثبتوا ويوطدوا الأمن والاستقرار في دولتهم.
نعم.
فكيف بدول، كل الدول العالمية كلها ستخضع لهذه الحركة؟ إذن هي حركة استثنائية، يعني حتى الرجال هناك استثناء في حركتهم، في علاقتهم بالأحداث. أيضا المرأة كذلك. لذلك يسأل يعني هذا الرجل، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول إذن ما هو دور المرأة؟ يعني ما الذي تفعله المرأة هناك؟
نعم.
فقال الإمام الصادق عليه السلام كما كنا يفعلن في زمن النبي صلى الله عليه وآله في حروبه.
نعم.
حيث يداوين الجرحى ويعني يعطينا مثلا أو يطبخنا أو إلى آخره، يهيئنا الطعام، يهيئنا الماء إلى آخره. طبعا أنا أعتقد أن إجابة الإمام عليه السلام بحسب ما يفهمه المجتمع آنذاك.
نعم.
مثلا تهيئ الطعام، تهيئ الماء، مثلا تداوي الجرحى، لا يريد أن يعطي بعدا آخر للمرأة في إجابته، وإلا المرأة تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك، يعني لها إمكانية أكثر من ذلك. لذلك نحن لا نقتصر على إجابة الإمام عليه السلام، الإمام أراد أن يعطي النموذج
في ذلك
الوقت، لذلك اقتصر على هذا ووصف بأن المرأة كما كانت تفعل، يعني كما أن المرأة كانت تفعل في عهد النبي هي تفعل أيضا في عهد الإمام. لماذا هذا الاستنكار؟ يعني أراد أن يرد على هذا الاستنكار، وليس في بيان واجبات المرأة في زمن الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن دور المرأة دورا مهما وأساسيا وواضحا، أن الإمام عليه السلام سيعطي مهام كثيرة وكبرى تتسع إمكانيات المرأة وطاقات المرأة وتوجهات المرأة.
سمحت السيد، هذا كلام نفرد له بإذن الله حلقات خاصة لدور المرأة، لكن تزامن مع هذه الذكرى للسيدة الزهراء واليوم العالمي أخذنا هذا القليل، لكن أيضا لنا وقفة الآن مع السادة المشاهدين. سمحت السيد، يعني الأسئلة كثيرة وربما بعض الأسئلة فيها التكرار من قبل السادة المشاهدين، عفوا، جزاهم الله خير الجزاء. سمحت السيد، السؤال الأول، يقول السفياني من الأخت إيمان من ذقار، هل هذا اسم أو كنية أو هل يمثل هذا حركة داعش الآن؟ يعني أجبنا عن هذا السؤال مرارا وتكرارا من حضرتكم، لكن لا بأس بإشارة من جنابكم.
نعم، إشارة سريعة. حقيقة قلنا أن داعش ممكن أن يكون تمهيد لحركة السفياني وبيان لحركته ولقتله وسفكه الدماء. هذه نموذج، يعني هذا نموذج من حركة السفياني ممكن أن تقدم للعالم، ثم بعد ذلك كيف نتعامل مع السفياني حينما نتعامل مع داعش، وهذا تمهيد واقع.
هذا تمهيد. نعم. إذن أيضا الأخ زهراء من بغداد تسأل، ربما أيضا أجبنا عن هذا الكلام، تسأل عن شخصية أو من هي زوجة الإمام سلام الله عليه.
طبعا فيما إذا أثبتنا أن الإمام عليه السلام متزوج، بعد ذلك إذا أردنا أن نبحث عن زوجته فهذا أيضا تكلف أكثر من مما هو يعني عليه أمر الغيبة ويعني موجبات الغيبة، لأننا قلنا أنه حينما يغيب خصوصيات الغائب لا يمكن البحث عنها للحالة الأمنية والحالة السرية التي يعيشها الإمام عليه السلام في ظروفه السرية.
أحسنتم. سمعت السيد الأخت أم علي من كربلاء، ربما بهذا الذي فهمته من السؤال لأن الصوت كان غير واضح حقيقة، لكن تقول هناك رواية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن هناك اختلاف في الرايات تمهد لظهور الإمام، وأيضا تسأل عن النجم الثاقب وهكذا أمور يعني قبل الظهور واختلاف في هذه الرايات.
طبعا الرايات تختلف فيما بينها بالتأكيد، يعني رايات يعني الاتجاهات، يعني لكل اتجاه دواعيه وتوجهاته وسياسته. بالتأكيد أن هناك سيكون اختلاف فيما بين هذه الرايات فيما بين هذه التوجهات، وهذا ما أشار إليه كثير من الروايات. أما ما يعني أو ما تعني الأخت الكريمة بالنجم الثاقب، هو النجم ليس يعني ليس له مدخلية في علامة الظهور، إنما النجم المذنب الذي أشارت إليه الروايات. النجم المذنب يعني يظهر، وهذا النجم يعني لا بد من ظهوره باعتبار أحد العلامات. نعم، أحد العلامات. النجم الثاقب له يعني تفسيره، له قضيته، أنه كان ينزل نزل في بيت علي عليه السلام، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله، واعتبره من خصوصيات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا كثير من المفسرين يتعرضون إليه.
أحسنتم سامحت السيد. الأخ ستار من النجف يقول، عفوا أبو غدير من البصرة يسأل بداية عن السيد اليماني، هل يظهر في العراق أو من اليمن؟ وأيضا سؤال آخر يأتينا أيضا عن السيد اليماني، هل هو موجود الآن؟ ومن الأخ أبو نور، يعني هل يعرف كشخصية ولماذا تسمى أو يطلق على راية اليماني أهداء الرايات؟
طبعا السيد اليماني بما أنه يعني من اليمن فلذلك يلقب باليماني.
نعم.
ظهوره من اليمن واستقراره في العراق، لأنه ستكون هناك دواعي لحركة اليماني من اليمن إلى الكوفة لقطع الطريق على السفياني، كما تحدثنا في ذلك كثيرا. أما كونه أهدى الرايات، أهدى الرايات حينما تعبر الروايات عنه بأنه أهدى الرايات، حقيقة أن بعض الرايات وإن كانت هي رايات هدى، يعني راية الخراساني ورايات الحسني وغيرها هي رايات هدى، لكن في هذه الرايات في رايات الخراساني راية يعني طبقات أو توجهات، في بعضها توجهات مخالفة لتوجه الإمام عليه السلام، وتحدثنا عنها أنه كيف يتكلم معهم الإمام وكيف يحدثهم وكيف يوجههم، وهم يعني يكون يصرون على رأيهم وعلى مقالتهم وعلى أنهم لا يعني يؤمنون بالإمام عليه السلام بما هو إمام معصوم مفترض الطاعة، يعترضون على حركته وهذا عدم التسليم، ثم بعد ذلك يؤول الأمر إلى قتالهم وإنهائهم، لأنهم هم جيب من الإفساد حقيقة. لذلك في حركة اليماني لم تجد مثل هذه الظواهر، ظواهر مستقيمة وظواهر هدى
أكثر
كلها
نقاء وأكثر
أكثر نقاء وصفاء.
سمحت السيد. أيضا سمحت السيد، الأخ ستار من النجف يسأل عن محور حلقة هذا اليوم هو دور المرأة في عصر الظهور، يعني تكملة لكلامكم أيضا قبل الفاصل سماحة السيد.
نعم، قلنا أن المرأة لها دورها في عصر الظهور، وهو أن تكون من يعني من ضمن أصحاب الإمام عيسى، من ضمن أصحاب الإمام، وليس من ضمن القاعدة الثانية، من ضمن المناصرين أو المناصرون للإمام عيسى، إنما من الرعي الأول في نصرة الإمام. هناك توجه من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن هناك يعني نساء، ودور المرأة في عصر الظهور أكده أو أكدته الروايات. وهذا كما قلت أنه بما أن للأئمة عليهم السلام علاقتهم بالمرأة كونهم يعني من أصحابهم من رواة حديثهم، أيضا للإمام عليه السلام أيضا دور يعني في حركته، في باعتبار أن المرأة لها خصوصياتها في مثل هذه الحركة، أيضا هناك خصوصيات تحتاجها حركة الإمام عليه السلام عند انطلاقها وعند استمراريتها.
وكما يعني أشرنا سابقا سماحة السيد، سنفرد
إن شاء الله
محاور كبيرة وكثيرة لدور المرأة بإذن الله تعالى. الأخ أو عفوا الأخت أم أحمد من الديوانية تسأل بسؤال واقعي بهذه الأيام، تقول هل أن إن شاء الله هذا الانتصار على داعش ويتحقق بإذن الله، وهل هناك حسب ما يعني ربما روايات أو حديث هناك كرة أخرى لداعش مرة أخرى تأتي وتكون في العراق؟
لا طبعا إن شاء الله تعالى، أنا قلت أن هذه أن داعش ستنتهي، وأنا سئلت قبل أيام يعني قبل هذه الحلقة بيومين أو أكثر من ذلك، سألوني بعض الأخوة أنهم أنا كنت أقول أن داعش ستنتهي في 2014، قلت لا، أنا قلت أن داعش ستنتهي في بدايات أو منتصف 2015 بإذن الله تعالى. ولعل الأخوة أن أصحح يعني مقالة الأخوة وما علق في نظرهم، أنه إن شاء الله ستنتهي داعش في بدايات أو في منتصف 2015، واليوم بحمد الله تعالى علامات يعني النصر والتحدي ل يعني إرادات الشر، إرادات الدول التي أرادت بالعراق، أرادت بشيعة أهل البيت عليهم السلام، كل ما يجري عليهم اليوم هي إرادات دولية حقيقة. بحمد الله تعالى كسرت هذه الإرادات بالحشد الشعبي بفتوى سماحة آية الله العظمى السيد السيساني، بالتكاتف يعني التكاتف الملحمي للشعب العراقي كله بتوجه ضد هذه الطغمة الفاسدة. بحمد الله تعالى لم ترجع داعش إن شاء الله تعالى. طيب، ولكن قلت أن هناك جيوب قد تبقى، جيوب هذه الجيوب لإعادة يعني اعتبار مثل هذه، يعني منغصات، هناك منغصات ممكن جيوب قليلة وصغيرة، إذا إن شاء الله تعالى إذا كانت الأجهزة الأمنية واعية بإذن الله تعالى ومدركة لمسؤوليتها فلا تبقى لا هذه الجيوب ولا غيرها بإذن الله
إن شاء الله. سمعت السيد سؤال في الحلقة في حلقات سابقة، يسألون يعني هل أن هذا الحشد الشعبي وهذه القوة التي لبت نداء المرجعية تمثل قاعدة لجيش الإمام سلام الله عليه؟
بالتأكيد، يعني هي قلت أنهم بما أن داعش هو تمهيد للسفياني، فالحشد الشعبي إن شاء الله تمهيد لأصحاب الإمام، يعني نموذج تقدم هناك تمهيدات، قلت أنه لكل شخصية ولكل حدث تمهيد سيكون، يعني لليماني تمهيد ومقدمات، للسفياني مقدمات، لخراساني مقدمات وهكذا. فإن شاء الله تعالى حتى لأصحاب الإمام هذا من حالات أنه كيف يستعد، تسعد الأمة ويسعد الناس لاستقبال الإمام ولنصرة الإمام. اليوم بفتوى المرجعية المباركة كسرت إرادة دول بأكملها، الآن دول محرجة حقيقة مقابل إرادة أناس لا يملكون الأسلحة إلا الأسلحة الخفيفة البسيطة، ويعانون من قلة الأكل والطعام والتعامل، للأسف الشديد أنا أقول تعامل البعض مع الحشد الشعبي تعامل يعني لم يكن بمستوى الطموح، والتصريحات الإعلامية والهجمات الإعلامية واتهامات البعض لهذا الحشد الشعبي المبارك كل هذا لا يهمهم. اليوم تقدم وإرادة وكسر لإرادات هؤلاء، هذا هو حقيقة أنه نموذج حينما يتعاملون مع فتوى مرجعية كيف يتعاملون مع فتوى إمام إمام معصوم. لذلك هذه بشائر خير وبشائر نصر إن شاء الله تعالى تزف للعالم للإنسانية للمعذبين كلهم للمحرومين كلهم للمستضعفين إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ حليم من بابل سمحت السيد يعني من خلاصة ما يود قوله بأن هناك مجاملة على حساب ربما المذهب، وهناك قول من الآخر يقول الصحابة كلهم عدول، فإلى متى هذا؟ وكلنا نعرف مظلومية السيدة الزهراء ومظلوميات أهل البيت سلام الله عليهم، مظالمهم كثيرة وكثيرة.
للأسف الشديد هناك يعني توجه حقيقة، هذا توجه ليس يعني بالجديد إنما هو توجه قديم، عدم إثارة التاريخ، هذا الشيء يعني يؤكده البعض ويتوقعون أو يعتقدون أن إثارة مثل هذه القضايا والتأكيد على هذه القضايا التاريخية سيقلل أو يضعف قداسة بعض الصحابة، ولذلك نجد أنهم يتغاضون أو يبتعدون عن مثل هذه الأمور، مع أن أصول التاريخ للمؤرخين أهل السنة ولبدايات التاريخية لمؤرخي أهل السنة تذكر هذه القضية وتذكرها بكل إنصاف حقيقة، تقول وتنص وتؤكد بأن السقيفة هجموا على بيت الزهراء عليه السلام وكسرت يعني أضلاعها، وإن كان البعض يقول نحن نقول نعم هجموا على بيت الزهراء وأحرقوا بابها، لكن لا نقول ما تقول شيعة من تشنيعات يعني ما الذي بقى بعد ذلك؟ يعني لماذا لا تتوقع أنه كسر ضلعها حينما هجموا عليها؟ لماذا لا تتوقع أنها أسقط جنينها حينما عصروا الباب؟ وهكذا هم يعترفون ببعض القضايا لكن يخفون هذه حتى لا تثار، يعني حتى لا تثير حفيظة الآخرين، وهذا لا يعني ليس له علاقة بقداسة الصحابة. الصحابة مهما أن فعلوا ومهما أن قدموا لابد أن نحاسبهم على ما فعلوه وما قدموه وما كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. نحن لا علاقة لنا بهذا الصحابي، لا قرابة مع هذا الصحابي ولا بعد مع الصحابي الآخر حتى نريد أن نطعن بهذا ونمدح ونرفع من شأن ذاك. المسألة هي مسألة حقائق أمامنا، تاريخ أمامنا، روايات أمامنا، أحداث أمامنا،
كلنا تحليل موضوعي للأمور
بالتأكيد. لذلك يعني لماذا هذا الخوف؟ ولذلك أقول إذا أردنا أن يعني بداية الحالة التقريبية بين المذاهب الإسلامية الأخرى هي كشف الملفات حقيقة، لأن هذا الابتعاد هو بسبب التضريب، بسبب التضريب حينما نقترب نريد أن نقترب نبحث عن المشتركات. المشتركات التاريخية هي مظلومية الزهراء عليه السلام، المشتركات التاريخية هي مظلومية أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم يعترفون ونحن نعترف. إذن لماذا هذا الخوف؟ وما معنى أن بعض المثقفين يتغاضون عن هذه القضية ويثيرون بعض التساؤلات على أنها هذه يعني استفهامات في غير محلها؟
أحسنتم، ويزوقون أيضا بعض الأشياء. سمحت السيد، الأخ عبد المهدي من السماوة يسأل عن شخصية عوف السلمي، هذا شخصية تظهر في تكريت
حقيقة، كثر الكلام نعم كثر الكلام عن هذه الشخصية، وهذه الشخصية ليست مهمة جدا يعني لا أثر لها في الظهور، إنما تعرض لها أئمة أهل البيت عليهم السلام أن من ضمن هذه العلامات شخص يدعى بعوف السلمي يخرج من جزيرة تكريت ويتوجه إلى دمشق ليقاتل السفياني ويقتله السفياني وينتهي الأمر. ليس هناك أي علاقة بحركة الظهور مع عوف السلمي، لذلك أنا أقول يعني لا حاجة لإثارة مثل هذه الشخصية هذه ليست محببة، يعني الشخصية هذه ليست مؤثرة، لذلك لماذا التركيز عليها؟ أنا أعتقد أنه البعض يسأل نعم كما هو سؤال الأخ، هل أن تكريت يعني ستكون لها شأن مثلا في أحداث الظهور بحيث أنه عاصمته؟ وليس المعنى هذا، ليس هو تقسيم للعراق وليس أن لتكريس ظهور يعني شأنها في ظهور، إنما مركز انطلاقة عوف السلمي من تكريت. لذلك تعبر الروايات بأنها عاصمته يعني مركزه، وهذا طبعا مصطلح جغرافي حديث يستخدم اليوم، العاصمة يعني المركز. أئمة أهل البيت عليهم السلام سبقونا بهذا، فعبروا عن المركز لانطلاق الحركة بالعاصمة، عاصمته تكريت، وهو ليس بذات أهمية.
سمعت السيد الأخ علي من البصرة، هنا سؤال حقيقة ربما يمثل دور الارتداد، وبعض من ينتحل بعض الشخصيات ويدعي بأنه مرجعية وما شكل ذلك، ويقف ويقاتل الإمام بدوره من خلال فضائياته من خلال إعلامه المزيف، ربما يقول يعني عن بعض أصحاب من يرتدي وللأسف العمائم وهم بعيدين عن تاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا هناك أشعر بأن هناك خلط بين مفهومين، مفهوم أن الإمام المهدي عليه السلام يقاتل بعض الناس في الكوفة، ومفهوم آخر أنه يقاتل بعض رجال الدين. هذه المفهومين مفهومين مختلفين فيما بينهما يعني، لكن أنا أشعر أن هناك خلط من بعض الأخوة المشاهدين يخلطون في هذه المسميات. أما بالنسبة إلى رواية أنه يقاتل بعض الناس في الكوفة فهم البترية الذين يعني ينظرون إلى الإمام بأنه غير معصوم، وأنهم لا يريدون أن يتبرعوا من أعداء الإمام عليه السلام. هذا بحثنا كثيرا وأشرنا عليه. المفهوم الثاني والمفهوم الآخر المهم أنه بعض الروايات تقول أن بعض رجال الدين حينما يقترب الإمام عليه السلام إلى بعض المناطق وبعض المراكز يقولون ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك، الدين بخير، الناس بخير، الدنيا بخير، لا حاجة لنا بإصلاحك، يعني أنت تريد أن تصلح، نحن أصحاب إصلاح، لا حاجة لنا. طبعا هذا منطلق يعني إشارة إلى أن هؤلاء رجال دين لكن دنيويين، هم ليسوا رجال دين كما تفضلتم، هم ينتحلون هذه الشخصيات، يعني ينتحلون شخصية رجل الدين ويزيفون مفاهيم رجل الدين، لذلك هم لا يريدون أن يقترب الإمام إلى مراكزهم ويؤثر، سيكونون تبع بعد ذلك، سيكونون تبع للإمام المهدي عليه السلام، لذلك يقولون لا حاجة لنا برجوع بمجيئك. وهذا لا حاجة لنا يعني ليس هناك يعني خلط في المفهوم، إنما متأكدون ومتيقنون أن الإمام هو الإمام المعصوم المشار إليه، لكنه لا يريدون أن يعني يذوبوا في حركة الإمام، لأنه هم وجودات مستقلة، وجودات مزيفة مستقلة، لذلك تجد أنهم يعارضون الإمام ويدفعون الإمام ويدفعون حركته، لكن الإمام لا يسمح لهم لأنه هو سيقضي على كل الإفساد، يعني جزء من هذا الفساد هم رجال الدين المنحرفين أو رجال الدين المزيفين الذين يدعون الإجتهاد وليسوا بالمجتهدين، الذين يدعون بأنهم رجال الدين وليسوا برجال الدين، الذين يدعون بأنهم أصحاب قرار وليسوا هم بأصحاب قرار. ولذلك تجد أن هذا التشويش اليوم اللي يعني يعيشه المجتمع من قبل بعض رجال الدين، وهذا الإرباك الذي يعيشه البعض يعني الناس من قبل رجال الدين، الإمام لا يسمح بمثل هذه يعني تكرار هذه القضية، يقضي على هؤلاء، هؤلاء مفسدون، كما أن مثلا البترية مفسدون، هؤلاء أيضا مفسدون، كما أن الإرهاب مفسد، كذلك هذا إرهاب فكري، لذلك الإمام عليه السلام سيوقف هذه الحملات وينهيهم بإذن الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، جزاكم الله خير سمحت السيد، ولنا لقاء إن شاء الله مع حضرتك في حلقة قادمة بإذن الله.
شكرا.
أيضا سادتي الأكارم شكرنا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، دعاؤنا بتعجيل فرج إمام زماننا، نلقاكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.